بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين، من كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: وقال بشير بن الخصاصية: بايعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فقلت: يا رسول الله، إني لا أطيق الزكاة ولا الجهاد، وإنه ليس لي مال إلا عشر ذو دهن زمل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فإني رجل جبان أخاف أن أفر فأبوء بغضب من الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها ثم قال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته عليهن كلهن. وجاءته أميمة بنت رقية في نسوة من الأنصار يبايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك يا رسول الله في معروف. فبايعهن على ذلك. وبايع صلى الله عليه وآله وسلم هند بنت عتبة وجماعتها من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا؟ فقالت: لا كفر بعد إيمان. فقال: ولا تسرقي؟ فقالت: ولا نسرق. فقال: ولا تزني؟ فقالت: يا رسول الله، الحلال من ذلك قبيح، فكيف بالحرام؟ فقال: ولا تقتلن أولادكن؟ فقالت: نحن ربيناهم صغارا فقتلتهم أنت كبارا. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يتم المبايعة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يصافح النساء في المبايعة ويقول: قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قالت عائشة رضي الله عنها: وما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. وكان في بعض الأوقات يضع يده في قدح الماء فيضع النساء وأيديهن في الماء فيبايعهن ويقول: لا أمس أيدي النساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يطلب من أصحابه المبايعة قبل أن يسألوه، فيقول: ألا تبايعون؟ فيبسطوا أيديهم ويبايعونه على ما يريد. قال أنس رضي الله عنه: وجاءت امرأة بابن لها صغير فقالت: يا رسول الله، بايع ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو صغير. ثم مسح على رأسه ودعا له. ولما أخذ عبد الرحمن بن عوف يد علي رضي الله عنهما في قصة خلافة عثمان، قال عبد الرحمن لعلي: أبايعك على اتباع كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أبي بكر وعمر. فقال: اللهم لا، ولكن على جهدي وطاقتي، والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم
على محبتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته حبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته وعترته وعلى صحابته وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان في ظاهره وسريرته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله من بريته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل سيدنا الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيعة والعهد وإعطائه، وذكر لنا عن بشير بن الخصاصية أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه وقال بايعني يا رسول الله، فعلى ما تبايعني؟ قال على الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. قال قلت يا رسول الله أني لا أطيق الزكاة ولا الجهاد. وفي رواية قال كلا إلا اثنتين فإني لا أطيقهما، وإنه ليس لي مال إلا 10 ذود من الإبل، إلا 10 ذود هن زمل أهلي وحمولتهن، أني أحمل على أهلي وأضع متاعهم وزادهم عليها إذا سافرنا. وأما الجهاد فإن رجل جبان. جاء في رواية وقد سمعت ما قلتم أن من فر في الجهاد فقد باء بغضب من الله. قال أخاف أن أفر فأبوي بغضب من الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرق، قال يا بشير لا صدق ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ أنت تريد القرب من ربك والقيام بأمره ودخول الجنة والخلود فيها، ولا تصدق ولا تجاهد، فبيش تدخل الجنة؟ واللعبة هي وهي في غلاها وعظمتها تجي هكذا، فبما تدخل الجنة؟ لا وصوت يدك. فبايعته عليهن كلهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا جاء في عدد من الروايات، منها عند الحاكم في المستدرك وعند الإمام أحمد في المسند والطبراني كذلك والبيهقي في السنن، وعند ابن عساكر يقول ابن الخصاصية هذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه الإنسان فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله، فيصلي الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. قال قلت يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لي إلا 10 ذود وهن رسول أهلي وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي. قال فقبض رسم يده ثم حركه، قال لا صدق ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قلت رسول الله بايعك. فبايعني عليهن كلهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. يقول وجاءت أميمة بنت رقية في نسوة من الأنصار، وفيهن أنزل الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا شرك بالله شين ولا لا فبايعهن واستغفر لهن الله. تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أميمة بنت رقية تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، فقلنا نبايعك على أن لا نشرك بلا شيء ولا نسرق ولا نزل ولا نأتي بهتان نفتري بين أيدينا ورجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطقتن. قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، أي لا تمس يدي يد امرأة مباشرة، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا في رواية النسائي ومالك وأحمد، وجاء أيضا في الرواية عند الحاكم في المستدرك تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسوة من المسلمين، فقلنا له جيناك رسول الله بايعك على ألا نشرك بلا شيء ولا نسرق ولا نزري ولا نقتل أولادنا ولا نأتي نفتري بين دين رجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن. فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا بايعنا يا رسول الله؟ قال اذهبنا فقد بايعت كنا، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أحدا. أي عادته عندما يبايع الرجال يصافحهم، يمد أيديهم إلى يده الكريمة، ولكن لم يفعل ذلك مع النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت رفقه صلى الله عليه وسلم وتبينه أن ما خرج عن الاستطاعة مما يفعل في نسيان أو غفلة أو إكراه أنه معفو عنه، وقال فيما استطعتن. وهكذا لقنها عددا من الرجال والنساء، يقول لي فيما استطعتم، ويقول للواحد منهم فيما استطعت. اللهم صل عليه وعلى آله. ويذكر أيضا بيعة هند من عتبة، جماعة من النساء بعد فتح مكة، وكان منها ما ذكرت من الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر في هذه الرواية التي ذكرها الشعراني أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، لا كفر بعد إيمان. قال ولا تسرقي، قالت ولا نسرق. قال ولا تزني، قالت رسول الله الحلال من ذلك قبيح فكيف بالحرام، أو تزني الحرة في رواية. قال ولا تقتلن أولادكن، قد نحرب بينهم صغارا قتلتهم أنت كبارا، في رواية ببدر كبارا. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يتم المبايعة. هكذا جاء فيما في هذا الكتاب، والروايات المشهورة ماشي فيها فلم يتم البيعة، فالصواب فلم يرد علينا، ما رد عليها لأن كلامها كان في إساءة أدب وفي جراءة، ولكن ما رد عليها صلى الله عليه وسلم، وأكمل لهن البيعة وكانت معها عدد من النساء. وهذا ينبي عن بقايا رعونات في النفس وسوء في الضمير لم يتم بعد ما زلم. وهو صلى الله عليه وسلم واسع للكل وميسر للطريق لمن أراد أن يصدق، لمن أراد أن يراجع نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عنها عند أبي يعلى قال بايعك على ألا تشرك بالله شيئا ولا تزكي وتزني، قالت أو تزن الحرة. قال ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق، قالت وهل تركت لنا أولادا نقتلهم. قال فبايعته، ثم قالت له وعليه سواران من ذهب، ما تقول في هذين السوارين؟ قال جمرتان من جمر جهنم، يعني إذا أرادت التفاخر والتباهي بها أو لم تؤدي زكاة على قول من يقول بوجوب الزكاة، أو كانت أكثر من عادة نسائها في ذلك الحي اللي فيه والوقت الذي فيه. وهكذا كانت تقول السيدة عائشة كما جاء في صحيح مسلم وعند أبي داود، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، يعني بالكلام، فإذا أخذ عليها فقط قال اذهبي فقد بايعتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك تعلم أن قول من يقول ويصافح نساء الأجنبيات أن قلبي طاهر، نقول وعندك كدر وقدر من إبليس المكابر، ما حد أطهر من محمد صلى الله عليه وسلم. ليش ما مد يده شي في قلبه صلى الله عليه وسلم؟ أطهر خلق الله وأصفاهم وأنقاهم. شرع لك يا أبله ألا تمد يدك، إن تعرف ولا ما تعرف، هذا المبلغ عن ربي علمك هذا، تجي تقول قلبي تلي تلي، كلامك دليل على أن قلبك وسخ. ما عرفت البلاغ، ما عرفت الأدب، ما عرفت الأمانة اللي أداها صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أن ربك أعلم بك وبقلبك وبالخلايا كلهم وأدرى بهم وهو أحب ذلك. وجاء بالحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن تمس يده إذا امرأة لا تحل له، ألا يحل له مسها. وهكذا مضى صلى الله عليه وسلم على كمال الطهر والنقاء، وهو الأطهر الأنقى الأتقى في جميع الخلائق صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية ربما يضع في بعض الأوقات يده في قدح الماء ثم يقدم الماء إلى النساء فيضعن أيديهن في الماء ويبيعهن صلى الله عليه وسلم، ويقول لا أمس أيدي النساء صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن عمر ومن جاء أيضا بعد ذلك عند بعض الذين يأخذون العهود أيضا على النساء من خيار الأمة، وقد يمد رداءهم فيمسك النساء بطرف الرداء كما جاء في مس أيديهن في الماء. وقال وقد يطلب من أصحابه صلى الله عليه وسلم البيعة رغبة في ثوابهم ونيلهم منحا ومراتب بمبايعته عليه الصلاة والسلام. وحسبهم في الشرف قول الرحمن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فيطلب لهم مراتب فيبتدئهم ويقول ألا تبايعون. يقول ابن عمر كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطلب من أصحابه المبايعة قبل أن يسألوه، فيقول ألا تبايعون، فيبسط أيديهم ويبايعونه على ما يريد مما يعلم لهم من نيل المزيد والكرامة عند الله بتلك البيعات صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في رواية تقول عقيلة بنت عبيد بن الحارث جيت أنا وأمي قريرة بنت الحارث في نساء من المهاجرات فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة بالأبطح وأخذ علينا ألا نشرك بالله شيئا آخر الآية ذي المذكور في الآية. فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبيعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمس أيدي النساء فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعددت الروايات في ذلك. ويقول أنس رضي الله عنه وجاءت امرأة بابن لا صغير فقالت يا رسول الله بايع ابني، رسول الله هو صغير إنما تكون البيعة على من يؤخذ عليه الميثاق من البالغين، أما الصغير ما هو حق بيعة. قال هو صغير ثم مسح على رأسه ودعا له، قال هذا الذي يليق بالولد الصغير، ما البيعة ما هو حق البيعة، والبيعة إنما تكون من البالغ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. قال ولما أخذ عبد الرحمن بن عوف يد علي رضي الله عنهما في قصة خلافة عثمان قال لسيدنا علي قال له أبايعك، يعني هل أبايعك على اتباع كتاب الله وسنة محمد وفعل أبي بكر وعمر؟ فكان من خضوع وتواضع سيدنا علي تذلل قال اللهم لا ولكن على جهدي وطاقتي، ما أنا في المقام صاحب الرسالة ولا في مقام الذين تقدموا قبلي من تواضع صلى رضي الله تعالى عنه. فردها إلى عثمان فبايع لهم عثمان. وكان هذا الولد الصغير الذي مسح صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له، كان يخرج بجده عبد الله بن هشام إلى السوق يشتري الطعام، يلقى ابن عمر وابن الزبير فقال له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فهات من الطعام ذا اللي اشتريت من يشتري منك لأنه دعا لك بالبركة، والبركة تشمل كل ما دخل في دائرتك. انظر إلى رعايتهم لي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار دعائه. فكان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن الزبير يقولون له أشركنا فالنبي قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل رضي الله تعالى عنهم. ما أفقههم و أوعاهم لمكانة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا فجعل سيدنا عمر بن الخطاب أمر الخلافة بعده إلى هؤلاء الستة: طلحة بن عبد الله وعثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فوض الجميع أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بمن يرضاه لها بعد أن خلع نفسه عنها، قال أنا ما أريدها، فأعطوه. فقال في اليوم الرابع من دفن سيدنا عمر على أمر: يا أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أركم تعدلون بأحد الرجلين، قال فقدت أحوالكم وسألتكم الواحد وحده مع الناس فما رأيتكم تعدلون بعد إما علي وإما عثمان. ثم قال لعلي: قم. وقد كانوا بعد متتبع السيرة يقولون كان أراد سيدنا عمر أن يوصي بها إلى سيدنا علي وهاب الموقف وخاف من نفسه فدعا لهم ستة، وابتدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا علي، قال لسيدنا علي: قم. قم فوقف تحت المنبر، قال: هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله وفعل بكر وعمر؟ قال: اللهم لا، ولكن على جهدي وطاقتي. قم يا عثمان. قام عثمان، قالوا مثل ما قال: اللهم نعم. رفع عبد الرحمن رأسه إلى السماء وقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون سيدنا عثمان في شهر المحرم ذا سنة 24، فما كان فيها 12 سنة رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة. وأصلح شؤون الأمة وكشف كل أمة وعمل المحجود والفضل والإحسان، وهبنا أعطائه الجزر والامتنان ما هو أهله في كل شان في السر والإعلان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.